بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني لازم. المورد الثاني الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، الذي وقع الكلام بينهم في أنه هل يدخل في باب التزاحم أو يدخل في باب التعارض، هو ما إذا كان هناك تزاحم من غير ناحية القدرة حسب تعبير المحقق النعيمي. وقلنا بأن المحقق النعيمي التزم في هذا المورد بدخوله في باب التزاحم، قال يدخل في باب التزاحم وإن كان التزاحم ليس من ناحية ضيق القدرة، وذلك بناء منه على أن التزاحم يتحقق بمجرد التنافي بين الحكمين، سواء كان هذا التنافي من ناحية القدرة أو لم يكن من ناحية القدرة. ومثل لذلك المثال الذي ذكرناه بما إذا فرضنا أنه ملك النصاب الخامس في الإبل، وهو 25 من الإبل ملكها في بداية السنة في أول محرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني لازم. المورد الثاني الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، الذي وقع الكلام بينهم في أنه هل يدخل في باب التزاحم أو يدخل في باب التعارض، هو ما إذا كان هناك تزاحم من غير ناحية القدرة حسب تعبير المحقق النعيمي. وقلنا بأن المحقق النعيمي التزم في هذا المورد بدخوله في باب التزاحم، قال يدخل في باب التزاحم وإن كان التزاحم ليس من ناحية ضيق القدرة، وذلك بناء منه على أن التزاحم يتحقق بمجرد التنافي بين الحكمين، سواء كان هذا التنافي من ناحية القدرة أو لم يكن من ناحية القدرة. ومثل لذلك المثال الذي ذكرناه بما إذا فرضنا أنه ملك النصاب الخامس في الإبل، وهو 25 من الإبل ملكها في بداية السنة في أول محرم، ثم ملك بعد ذلك بعيرا جديدا في أول رجب، يعني بعد مضي 6 أشهر ملك بعيرا، فصار مجموع ما يملكه في أول رجب 26. 26 هو يشكل نصاب آخر، النصاب السادس. 25 النصاب الخامس الذي يجي فيه 5 شياة. 26 هو النصاب السادس الذي يجي فيه بنت مخاض. الكلام هنا يقع في أن هذا المكلف بمقتضى القاعدة بقطع النظر عن الدليل الخارجي هو يجب عليه أن يدفع خمس النصاب، أن يدفع زكاة النصابين، بمعنى أنه مضى على 25 من الإبل عند حلول محرم أول محرم الثاني أو المحرم بعد المحرم الذي ملك فيه هذه الإبل، يصدق أنه ملك 25 من الإبل ومضى عليها شنو؟ حول. هذا النصاب مضى عليه حول، ومقتضى ذلك هو أنه يجب عليه أن يدفع 5 شياة. من جهة أخرى أنه يصدق أيضا مضى على ملكه لـ26 من الإبل أنه مضى عليه ماذا؟ مضى عليها حول. فإذا حال الحول يعني في رجب من العام الثاني، رجب من العام الثاني مضى عليها حول، النصاب السادس مضى عليه شنو؟ حول. مضى عليه حول وهو يملك 26 من الإبل، ومقتضى أدلتي أدلة المصاب السادس هو أنه يجب عليه أن يدفع بنت مخارق. لكن هذا الشيء هذه النتيجة لم يلتزموا بها ولم يلتزم بها أحد، لأن لازم ذلك هو أنه يجب عليه أن يدفع الزكاة مرتين في العام الواحد، يعني في العام الثاني في أول محرم من العام الثاني يجب عليه أن يدفع زكاة، وفي منتصف هذا العام يعني في أول رجب من العام الثاني أيضا يجب عليه أن يدفع شنو؟ زكاة. فيجب عليه أن يدفع زكاة المال مرتين، وهذا مما لم يلتزم به، لا يلتزمون به لدلالة الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في العام الواحد أكثر من مرة واحدة. ومن هنا وقع الكلام أنه ماذا نعمل في حال من هذا القبيل؟ هل ندخل المقام في باب التزاحم ونعمل مرجحات باب التزاحم كما فعل المحقق النائم، يدخله في باب التزاحم وأعمل مرجحات باب التزاحم والتزم بترجيح دفع النصاب الخامس، دفع الزكاة للنصاب الخامس يعني 25 من الإبل باعتبار التقدم الزماني عندما يحل محرم من العام الجديد، هذا يصدر عليه أنه ماذا؟ أنه مر عليه وهو يملك 25 من الإبل، مر عليه حول كامل، فيجب عليه أن يدفع 5 شياح. إذا دفع 5 شياح حينئذ لا يجب عليه أن يدفع ماذا في أول رجب القادم؟ أن يدفع بنت مخاض. لماذا؟ لهذا الدليل الخارجي الذي يقول أن المال الواحد في العام الواحد لا يزكى مرتين. أو لا، الرأي الآخر يقول بأن المقام لا يدخل في باب التزاحم وإنما يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم، هذا هو محل الكلام. المحقق النائني إدراج المثال في باب التزاحم ما ذكره هو هذا، هو هذه الدعوة، هو أن التزاحم لا يتوقف على العجز عن امتثال التكليفين، لا يتوقف على ذلك، التزاحم ليس منحصر في صورة ماذا؟ العجز عن امتثال. يقول أنه لا يتوقف على ماذا؟ على عدم القدرة على امتثال التكليفين، بل يتحقق في حتى في مورد العلم بعدم وجوب الجمع بين التكليفين وإن أمكن امتثالهما. في كل مورد نعلم بأنه لا يجب الجمع بين التكليفين حتى إذا كان المكلف متمكن من الجمع بين الامتثالين، لكن الدليل دل على أنه لا يجب الجمع بين الامتثالين في هذا المقام، في هذا المورد أيضا يتحقق ماذا؟ يتحقق التزاحم، فيكون تزاحم لا من جهة القدرة وإنما من جهة قيام الدليل الخارجي على أنه لا يجب الجمع بين التكليفين. ويقول بأن هذا لا يدخل في باب التعارض وليس له علاقة بباب التعارض باعتبار أنه لا يوجد أي تنافي بين الدليلين بلحاظ المدلول، الدليلان في المقام لا يتنافيان بلحاظ من حيث المدلول، الدليل الدال على وجوب 5 شياه في النصاب الخامس والدليل الدال على وجوب بنت مخاض في النصاب السادس، لا يوجد بينهما تنافي بلحاظ المدلول، كل تنافي ما هو بل فإذا هما غير متعارضين، الدليلان لا يوجد بينهما تعارض لعدم التنافي بين مدلوليهما، وإنما تقع حالة التزاحم، تقع حالة التزاحم بهذا المعنى، التزاحم لا من جهة القدرة وإنما من جهة قيام الدليل الخارجي على ماذا؟ على عدم وجوب الجمع بين هذين التكليفين، فنطبق قواعد باب التزاحم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني الذي يدخل المثال في باب التعارض لا يوافق على ذلك، يقول أي فرق بين هذا المثال وبين المثال المعروف في باب التكليف بالظهر أو الشنو أو الجمعة؟ هناك لا إشكال عندهم في أنه في وقوع حالة التعارض بين الدليلين، بمعنى أن الدليل الدال على وجوب الظهر المعارض بالدليل المنافي للدليل الدال على وجوب الجمعة يتعارضان، يقع بينهما تعارض، وإن كان لا يوجد بينهما تنافي ذاتي بين الدليلين، لا تنافي بين أن يدل دليل على وجوب شيء ويدل دليل آخر على وجوب شيء آخر، فلا يوجد بين الدليلين تنافي ذاتي، لكن يوجد بينهما تنافي شنو بالعرض، تنافي من جهة قيام الدليل الخارجي على أنه لا تجب ست صلوات في اليوم شنو في اليوم الواحد، لا تجب أكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد. هذا الدليل الخارجي هو الذي يقع شنو يقع التعارض بين الدليلين، الذي يقع التكاذب بين الدليلين، فيقع التكاذب بين الدليل الدال على وجوب الظهر وبين الدليل الدال على وجوب الجمعة، يتكاذبان ويتعارضان، ويطبق على ذلك قواعد باب شنو باب التعارض. المقام من هذا القبيل، محل الكلام من هذا القبيل، صحيح بين الدليل الدال على وجوب خمسة شياع في النصاب الخامس، والدليل الدال على وجوب بنت مخاض في النصاب السادس، لا يوجد بينهما تنافي ذاتي، ماكو بينهما تنافي ذاتي كما هو واضح، لكن يوجد بينهما تنافي باعتبار الدليل الخارجي الذي دل على أنه في العام الواحد لا يخمس المال أكثر من مرة واحدة. هذا الدليل هو بنفسه يوجب حصول تنافي بين الدليلين، وبالتالي يحصل حالة التكاذب بين الدليلين فيكذب أحدهم الآخر، وحينئذ يقع التعارض بينهما، ولا بد من تطبيق قواعد باب التعارض. فأي فرق بين مثال الظهر والجمعة وبين ما نحن فيه؟ في كل منهما يشتركان في ماذا؟ في عدم وجود تنافي ذاتي بين الدليلين من حيث المدلول، وكل منهما أيضا يشتركان في ماذا؟ في وجود تنافي بينهما بلحاظ الدليل الخارجي، يعني تنافي بالعرض. فإذا كان ذاك أدخلناه في باب التعارض فلا بد من إدخال هذا أيضا في باب التعارض. هذا المطلب الذي قيل، هذا المطلب ذكره السيد الفاضل قدس الله نفسه، وذكره غيره أيضا ممن يرى بأن المثال يدخل في باب التعارض، يمكن يعني تأييدا ودعما بهذا البيان، ببيان وأن لا إشكال في أنه في محل الكلام المسألة متفق عليها بأنه ما يجب الجمع بين التكليفين، هذه قضية مسلمة، سأل الإجماع والتسالم لغير الروايات الدالة على أن المال الواحد لا يزكى في العام الواحد أكثر من مرة واحدة، بالتالي لا يجب الجمع بين التكليفين، يعني لا يجب على هذا المكلف عند حلول السنة الثانية أن يخمس المال في أول محرم وفي أول شنو في أول رجب. الجمع بين التكليفين، التكليف بوجوب دفع خمسة شياع والتكليف بوجوب دفع بنت مخاض، ما يجب على المكلف أن يجمع بين هذين التكليفين. هذا عدم وجوب الجمع بين التكليفين، مع أن المفروض قدرة المكلف على الجمع بين شنو التكليفين، قادر على أن يجمع بين التكليفين، قادر على أن يدفع خمسة شياء ويدفع ماذا؟ ويدفع بنت مخاض. إذن هناك تكليفان شرعيان، المكلف قادر على ماذا؟ على أن يمتثلهما، يمتثل هذا التكليف ويمتثل هذا التكليف. لماذا الشارع لا يريد منه أن يجمع بين التكليفين؟ هذا الشيء المسلم وهو عدم وجوب الجمع بين التكليفين، يسأل عن سببه، لماذا الشارع لا يطلب من المكلف أن يجمع بين التكليفين؟ معنى ذلك هو أن الشارع يتنازل عن أحد التكليفين لعلة لمصلحة هو يراها، يتنازل عن أحد التكليفين، يقول في هذه الحالة أنا لا أطلب من المكلف أن يجمع بين التكليفين. عدم وجوب الجمع بين التكليفين مع تحقق موضوعهما وقدرة المكلف على امتثالهما ليس له تفسير إلا أن الشارع تنازل عن أحد التكليفين، تنازل عن أحد التكليفين. هذا التنازل عن أحد التكليفين في الحقيقة يعني أنه يحصل حالة التكاذب بين ماذا؟ بين التكليفين، بمعنى أن الشارع تنازل عن أحد التكليفين لكن نحن لا نعلم أي تكليف تنازل عنه الشارع، هل هو التكليف الأول أو التكليف الثاني، فتحصل حالة التكاذب والتنافي بين نفس الدليلين بهذا الاعتبار، بمعنى أن الدليل الأول هو يطلب من المكلف امتثاله والدليل الثاني أيضا يطلب من المكلف شنو؟ امتثاله. هنا نحن نعلم بأنه بحسب الفرض أن أحدهما لا يجب امتثاله على ماذا؟ على المكلف. هذا العلم الإجمالي بسقوط أحد التكليفين وعدم وجوب امتثال أحد التكليفين يخلق حالة التكاذب بين الدليلين من هذه الجهة، وهذه حالة التكاذب بين الدليلين هي التي تحقق حالة التعارض بين هذين الدليلين، فيدخل المقام في باب التعارض لا في باب التزاحم من هذه الجهة، من جهة أنه كما قلنا أن وجود تكليفين متحقق موضوعهما ومع قدرة المكلف على امتثالهما، عدم وجوب الامتثال كل منهما على المكلف هذا شيء مسلم، هذا ما يمكن تفسيره إلا بأن الشارع قد تنازل عن أحد التكليفين، وإحنا المفروض أن نعين أي تكليف تنازل عنه الشارع، وهذا لا نعلم به، وإنما ندخل المقام في باب التعارض ونعمل قواعد باب التعارض. هذا قد يؤيد ماذا؟ يؤيد به القول بماذا؟ بدخول المقام في باب التعارض، لكن من جهة أخرى قد يقال بأنه لا بد من إدراج المقام في باب التزاحم كما يقول المحقق النعيمي، وذلك بهذا التقريب، بتقريب أن المستفاد من الأدلة الدالة على وجوب الزكاة بعد مضي حولا موضوع وجوب الزكاة كما هو المستفاد من هذه الأدلة هو مرور حول تام، ومرور حول تام من دون أن يفترض فيه التداخل، فموضوع وجوب الزكاة هو مضي حول تام ليس فيه تداخل، وهذا لا بد من الالتزام به باعتبار أن الذي يفهم عرفان من الدليل الذي يدل على أنه مثلا يجب على المكلف إذا سكن في الدار، إذا مضى على سكنه في الدار شهر يجب عليه أن يدفع كذا مقدار من المال، إيش دليل عندنا؟ الذي يفهم من هذا الدليل هو أن موضوع هذا الحكم المذكور في الدليل هو مضي شهر تام ليس فيه تداخل. لماذا هذا هو الظاهر؟ باعتبار أنه لو لم نلتزم بذلك وقلنا بأن موضوع الحكم في هذا الدليل وهو وجود دفع كذا مقدار من المال، أن الحكم هو الشهر المتداخل، هذا لازم باطل، لازمه ماذا؟ أن هذا المكلف إذا سكن في الدار لمدة أكثر من 30 يوم، لمدة 35 يوم سكن في هذه الدار، مقتضى ذلك أن يدفع المال مرار عديدة. إذا عممنا موضوع الحكم للشهر المتداخل فيجب عليه أن يدفع هذا المقدار من المال مرار عديدة، لأنه في اليوم الأول من الشهر الثاني يصدق عليه أنه مضى على سكناه في الدار شنو؟ شهر، فيجب عليه أن يدفع هذا المقدار من المال. في اليوم الثاني من الشهر الثاني، من الشهر الثاني أيضا يصدق عليه أنه مضى عليه شنو؟ مقدار شهر، إذا بدأنا حساب الشهر من اليوم الثاني من الشهر الأول، يعني إذا بدأنا حساب الشهر من اليوم الثاني من الشهر الأول فسيكون الشهر ينتهي بماذا؟ باليوم الثاني من الشهر الثاني، وهكذا في باقي الأيام. هذا التداخل يؤدي إلى هذه النتيجة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، وإنما الذي يفهم من هذا الدليل هو أن موضوع الحكم هو الشهر التام الذي ليس فيه تداخل، وهو لا يحصل إلا مرة شنو واحدة، فيما لو بقي في الدار أكثر من شهر 5 أيام أو 10 أيام لا يجب عليه إلا أن يدفع المال مرة واحدة، لأن المتحقق هو شهر تام مرة واحدة لا أكثر. نعم يتحقق أكثر من شهر متداخل، لكن ليس موضوع الحكم هو الشهر المتداخل، وإنما موضوع الحكم هو الشهر التام المستقل غير المتداخل. نفس هذا الكلام يطبق في محل الكلام، عندما يأتي دليل يقول بأن المكلف إذا مضى على ملكيته لهذا النصاب حول يجب عليه ماذا؟ أن يدفع كذا مقدار من الزكاة. الظاهر من هذا الدليل هو أن المقصود بالحول هو الحول شنو؟ الحول التام الغير المتداخل، حول تام غير متداخل، هذا هو موضوع الحكم بوجوب دفع هذا المقدار من الزكاة على هذا النصاب إذا مضى عليه حول تام غير متداخل. زين، في محل الكلام الذي مضى على تملكه هذا المكلف للإبل، ما الزمان الذي مضى على تملكه؟ هو شقد إلى رجب من العام الثاني، شقد المجموع 18 شهر، يعني من أول محرم من العام الأول إلى أول محرم من العام الثاني 6 سنة، إلى رجب من العام الثاني شقد 18 شهرا، هذا هو الذي مضى على تملكه للإبل، مجموع ما مضى على تملكه هو هذا المقدار، وهذا المقدار ما يشكل عامين تامين مستقلين، وإنما يشكل عام ونصف، يشكل عام ونصف، ليس عامين تامين إلا مع افتراض التداخل. فمن يقدر نقول أنه يصدق على هذا المكلف في هذا المثال أنه مضى على النصاب الخامس اللي هو 25 من الإبل، مضى عليه حول، ومضى على النصاب السادس اللي هو مقدار 26 من الإبل أيضا شنو؟ حول، إلا بافتراض التداخل، لأن الواقع الخارجي الذي مضى على تملكه هو ليس حوله، وإنما هو 18 شهر. فمن يقدر النصابان إنما يجبان على المكلف إذا صدق أنه مضى على تملكه للنصاب الأول حول تام، حول مضى عليه حول، ومضى على تملكه للنصاب السادس شنو؟ حولا أيضا عندئذ يجب عليه أن يدفع 5 شيار وبنت مخاض. هذا شو وقت يصدق؟ هذا يصدق إذا مضى على تملكه 26 حول كامل. ويبدأ هذا الحول من أول محرم الثاني، يعني عندما يحل محرم الثاني أول محرم الثاني هو مضى على تملكه بالنصاب 5 حول كامل. من الآن يبدأ ماذا؟ يبدأ الحول شنو؟ السادس. من الآن يبدأ الحول السادس. فإذا مضى على هذا النصاب اللي هو 26 حول تام ينتهي بماذا؟ برجل من العام، ينتهي بمحرم من العام القادم. عندئذ يجب عليه أن يدفع بن شنو؟ بن لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه شنو مضى على النصاب الأول، على تملكه النصاب الأول حول تام، ومضى على تملكه للنصاب الثاني حول تام، فيجب عليه أن يدفع كل منهم. وأما في واقع مثالنا هذا الشيء لا يصدق، لأنه لم يمر عليه مجموع ما مضى من الزمان على تملكه لكل هذه الإبل هو شنو؟ هو 18 شهرا. فلا يصدق أنه مضى على تملكه للنصاب الأول حول تام، وعلى تملكه للنصاب الثاني يعني 5 والسادس حول تام، حتى يجب عليه كل منهما. موضوع وجوب الزكاة هو الحول التام الغير المتداخل، وهذا في محل الكلام لا يتحقق إلا مرة شنو؟ واحدة. مرة واحدة الحول التام لم يمض عليه إلا شنو؟ إلا على تملكه للنصاب الخامس، هذا الذي مضى عليه حول تام. ما عدا لم يمر عليه حول شنو؟ حول تام. نعم كما قلنا إذا فرضنا أنه بقي مالكا 26 من الإبل من بداية محرم الثاني إلى أن ينتهي حولها، يعني إلى بداية محرم الشهر الثالث، عندئذ يجب عليه أن يدفع بنت مخاض. إذن في هذه الحالة القضية تكون بهذا الشكل، بأنه إذا فرضنا أن موضوع الحكم لم يتحقق إلا لواحد من النصابين، إما هذا النصاب وإما هذا النصاب، فحينئذ القضية بهالشكل. إذا اعتبرنا هذا الموضوع موضوع الحكم وهو النصاب وهو الحول التام، إذا لاحظنا بالنسبة إلى 25 من الإبل التي ملكها، حينئذ يجب عليه أن يدفع زكاتها في أول محرم من العام الثاني، فيجب عليه أن يدفع 5 شيار. وإذا اعتبرنا هذا الموضوع يعني الحول التام بالإضافة إلى 26 من الإبل، 26 من الإبل التي ملكها في أول رجب كما هو المفروض، فحينئذ إذا مر عليها 26 من الإبل عام كامل يجب عليه أن يدفع زكاتها اللي هي بنت مخاض في أول شهر رجب من العام شنو؟ من العام القادم. فإما هذا وإما هذا، إما أن يدفع يلحق النصاب الخامس فيجب عليه أن يدفع 5 شيار في أول محرم من العام الثاني، وإما أن نلحظ فقد ماذا؟ 26 ملكها في أول رجب، فإذا مضى عليها حول إلى أول رجب الثاني فيجب عليه أن يدفع شنو؟ زكاتها. وهذا يعني النتيجة وهذا يعني أن هناك تنافي بين حكمين في مرحلة تحقق الموضوع. في مرحلة تحقق الموضوع يقع التنافي بين الحكمين، أو في مرحلة الفعلية يقع التنافي بين الحكمين، يعني الحكم بوجوب دفع 5 أشياء والحكم بوجوب دفع بنت مخاض. الموضوع لهذا الحكم أين يتحقق؟ هل يتحقق بالإضافة إلى 25 من الإبل أو بالإضافة إلى 26 من الإبل؟ يغلي اللحظة تام حول تام بالإضافة إلى هذا أو بالإضافة، فيقع التعارض، يعني يقع التنافي بين الحكمين في مرحلة تحقق الموضوع ومرحلة الفعلية. والمحقق يعني نعينه عند رأي يقول بأن التزاحم يتحقق إذا كان هناك تنافي في مرحلة الفعلية ومرحلة تحقق الموضوع، فيدخل المقام في باب التزاحم. هذا الرأي الثاني في المسألة. الرأي الأول يقول بأنه يدخل في باب التعارض بالبيان الذي ذكرناه، وهذا الرأي يقول يدخل في باب التزاحم بهذا البيان. والذي يبدو أن الأقرب يعني للتصديق هو الرأي الأول الذي يدخل المقام على تناسيب خوي قدس الله نفسه، ليدخل المقام في باب التعارض للنكتة التي أشرنا إليها، وهي أن مع فرض وجود تكليفان فعليان متحقق موضوعهما والمكلف قادر على امتثالهما، ما هو الوجه في عدم وجوب جمع بين امتثالهما؟ لماذا لا يجب جمع؟ لماذا لا يطلب من المكلف أن يجمع كما هو الحال في كل تكليفين آخرين تحقق موضوعهما وتمكن المكلف من امتثالهما؟ إذن لماذا لا يطلب من المكلف أن يجمع بين امتثالهما؟ لماذا قيل له بأنه ما يجب عليك أن تمتثل هذا وهذا؟ هذا لا يكون إلا إذا فرضنا أن الشارع تنازل عن أحد التكليفين، وهذا فرض التنازل عن أحد التكليفين هو يحقق حالة التكاذب بين الدليلين فيقع التعارض بينهما. وصلى الله على